حر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي، وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر بيّن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط أنه على الرغم من الظروف الأمنية التي يمر بها العراق، إلا أن وزارة النفط تتلقى باستمرار عروضا من شركات عالمية للاستثمار في مجال النفط، مشيرا إلى نية الوزارة توقيع اتفاقية مع الصين لتطوير عدد من حقول النفط. جهاد أوضح أيضا أن العراق سيشهد نهضة اقتصادية إذا ما تمت المصادقة على قانون النفط الجديد. حسن راشد والتفاصيل.
رغم كل ما يثار حول الوضع في العراق والصور المأساوية التي تنقل عنه إلى العالم، إلا أن التقديرات الاقتصادية تشير باستمرار إلى أن هذا البلد مقبل على نهضة اقتصادية كبرى إذا ما تحققت بعض الشروط، على رأسها الأمن والإدارة الرشيدة. ويربط المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد بين إقرار مشروع قانون النفط والغاز وعملية النهوض الاقتصادي المنتظرة.
بعد تشريع قانون النفط الجديد، بالتأكيد بعد تشريع هذا القانون ستكون هناك يعني طفرة، بالفعل طفرة اقتصادية. نحن لولا الوضع الأمني السيء الذي يمر به العراق طيلة يعني الفترة الماضية والآن، اللي كان العراق بالفعل يعني خلال السنوات الماضية كان تحول إلى ورشة عمل.
ويقول جهاد إنه برغم الظرف الأمني، فإن وزارة النفط تتلقى اليوم عشرات عروض الاستثمار من جميع أنحاء العالم.
بالرغم من هذه الظروف كانت هناك رغبة كبيرة من شركات عالمية للدخول في مشاريع مشتركة مع وزارة النفط العراقية، ومن آخر الأخبار أن هناك يعني توقيع الاتفاقية جيدة مع الجانب الصيني الذي يرغب بتنفيذ مشاريع كبيرة وتطوير حقول منها حقل الأحدب، وأيضا هناك رغبة هندية، وأيضا هناك رغبة من شركات أوروبية وأمريكية وأسيوية.
ويلفت المحلل الاقتصادي العراقي حسام الساموك إلى إمكانات نهوض اقتصادي غير نفطية متوفرة في العراق الآن، يمكن أن تشكل قاعدة رصينة لاقتصاد قوي.
العراق بلد زراعي كبير، والعراق يمتلك 2 من أعظم 4 أو 5 أنهار بالعالم، والعراق فيه طاقات بشرية قادرة لا على أن تزرع فقط وإنما أن تصنع، والعراق إلى سنوات قريبة يصنع غالبية احتياجاته من السلع المعمرة، من احتياجاته الغذائية، من احتياجاته الصناعية إلى آخره، وبالتالي فهو مقبل على مستقبل مشرق إذا ما أراد العراقيون أن يبنوا وطنهم.
ويركز الاستثمار العالمي على القطاع النفطي باعتباره أهم مقومات النهوض والتطور، ويدعو الساموك في هذا المجال إلى ضرورة التأسيس لصناعة نفطية تجعل العراق يحقق أعلى مردود ممكن من ثروته الطبيعية المتمثلة أساسا بالنفط.
ينبغي أن ننتج النفط ونكرره ونصنعه، أن النفط إذا ما تم تكريره للمرحلة الأولى يرتفع إلى 7 أضعاف سعره، وإذا ما تم تصنيعه بشكل أعلى درجة يزيد سعره من 10 إلى 100 ضعف، وإذا ما تم للمرحلة الثالثة المرحلة المتقدمة في تصنيع النفط والبتروكيماويات يزيد سعره من 30 إلى 500 ضعف. تصور العراق إذا ما تمكن من تصنيع النفط لا تصديره نفطا خاما كم سيستفيد من ثروته النفطية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شكلت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية التركي عبد الله جول بشأن إعداد تركيا خططا لضرب مواقع حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، والكلمة التي ألقاها دينيس بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر الاشتراكية الدولي الذي عقد في جنيف، شكلت تصعيدا جديدا في التوتر الذي تشهده العلاقة بين تركيا والعراق. الكاتب والمحلل السياسي محمد عثمان، رئيس رئيس تحرير نشرة الإنصات المركزي يعلق على حقيقة الموقف التركي، ويتحدث لمراسل إذاعة العراق الحر مصطفى صالح كريم عن الخطوات التي يجب أن تتخذها حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية لنزع فتيل الأزمة.
أعلن رئيس إقليم كردستان تعليقا على هذه التصريحات بأن الكردس يدافع عن نفسهم ضد أي دولة تهاجمهم، وقال حرفيا: آمل ألا تكون تركيا تعني هذه التهديدات جديا، لأن هذا سيكون كارثة للمنطقة بأسرها. وعلى صعيد نفسه أعلن ناطق باسم الخارجية الأمريكية شون ماكرماك رفض واشنطن أي عمل عسكري في شمال العراق. وما ينبغي أن نعرف ونسلط الضوء عليه أن وزير الخارجية التركي لم يقتصر تصريحاته في إطار هذا التهديد، بل قال: إذا أخفقت الحكومة العراقية والأمريكية من وضع حد لهذه المسألة، أي وضع تكيكي في كردستان العراق، فنتخذ إجراءات ضرورية. وهذا
إذن بحسب توقعاتك إلى أين يتجه مسار هذه المسألة الحساسة؟
مسار هذه المسألة أي مسألة التهديدات التركية باجتياح حدود العراق بحجة ضرب قواعد حزب العمال ليست إلا محاولة من قبل أحزاب تركية خسرت في الانتخابات السابقة أمام حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان. ولا ننسى أن كل التحليلات تتحدث عن كارثة ستنجم عن أي اجتياز تركي لحدود العراق، ولن يؤدي إلى حل المسألة أي وجود PKK، بل سيعقد الأمور. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، وإذا ننظر إلى الجوانب القانونية لهذه المسألة، نجد أن الحكومة العراقية الفيدرالية ترفض أي اجتياز لحدود العراق وتعتبرها خرقا لسيادة البلد. وكذلك الإدارة الأمريكية أعلنت وتعلن مرارا رفضها القاطع لأي عملية عسكرية تركية في كردستان العراق، وتوافقها في ذلك المجتمع الدولي بأسره. وداخل تركيا نجد أن الحكومة التركية تعتبر نفسها هي المعنية في هذا الشأن، والقرار الأخير يعود لها بعرض هذه المسألة على البرلمان التركي ونيل الموافقة على الاجتياح، الذي إذا أمعنا النظر في مجريات سياسة الحكومة التركية نجد أنها لا تحبط، أي الحكومة التركية لا تحبط الإقدام على هذه الخطوة. وبالمقابل يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان البدء باتخاذ إجراءات تنزع فتيل هذه الأزمة.
في سياق موضوعنا هذا، ألقى دينيس بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري خطابا في مؤتمر الاشتراكية الدولي ولدى امتعاضا لدى الزعيمين الكرديين طالباني وبازاني. ما هي قراءته لهذه المسألة؟
حمل بايكال زعماء الكرد العراقيين مسؤولية دعم عناصر العمال الكردستاني في شمال العراق وتصدير إرهابهم إلى تركيا. وقال بايكال حرفيا: إن على أنقرة أن تتخذ مواقف عملية وحازمة ضد كرد العراق. وعلى أثر استخدام هذه العبارات غادر الرئيسان جلاطة ومسعود برزاني قاعة الاجتماعات في إشارة إلى رفضهما لما جاء في اتهاماته للكرد. وفي تصريح للصحفيين قال رئيس إقليم كردستان: غادرنا قاعة الاجتماعات لشعورنا بالغضب حيال ادعاءات دينيس بايكال، وإننا نرفض هذه الاتهامات بحسبه. وما يذكر إن بايكال أعلن مسبقا أي قبل أسبوع أو الأسبوع قال إنه سيجتمع مع الرئيس العراقي جلال طالباني أثناء انعقاد مؤتمر الاشتراكية الدولي، وسيبحث معه مجمل هذه التطورات. ولكن هذا الاجتماع لم يعقد بسبب خطابه الذي يعتبره الرئيسان طالباني وبرزاني استفزازين. وعلى صعيد آخر، طالبت الحكومة السويدية بوقف عضوية حزب الشعب الجمهوري برئاسة دينيس بايكال في الاشتراكية الدولية بسبب دعوتها لقيام الجيش التركي بالانخلاف، إلى جانب المواقف التي اعتبرتها السويد غير متزنة تجاه الاتحاد الأوروبي.
محمد عثمان الكاتب السياسي ورئيس تحرير نشرة الإنصات المركزي، مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
شبر قدامنا طير كلم خاف شبر قدامنا سرسنگين دايه كقوني يانا براي كشتن خوارين هستي لمانا
الصبح للمذياع عتعنا واسمه والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر
إذاعة العراق الحر التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام عن تحديث أساليب التداول في البورصة وقرار السماح لغير العراقيين من العرب والأجانب في شراء وبيع الأسهم. وفي حلقة اليوم نستمع أيضا إلى متابعة عن الاستثمار الاستعدادات المتواصلة لإقامة معرض السليمانية الدولي في أيلول المقبل، ورأيين لخبيرين روسيين في مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي يعتبره اقتصاديون خطوة هامة بالنسبة للعراق والشركات الأجنبية الراغبة في العمل في القطاع النفطي العراقي. في إطار خطوات لتحديث أساليب العمل على نحو يواكب التطورات التكنولوجية ويرتقي بالبورصة العراقية إلى مصافي مثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط، أعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام أن شهر تشرين الأول المقبل سوف يشهد بدء تحول السوق نحو اعتماد التداول الإلكتروني. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أنه اعتبارا من الأول من شهر آب المقبل سوف يسمح لغير العراقيين من العرب والأجانب بالاستثمار والتداول في سوق العراق للأوراق المالية. وفي المقابلة التالية التي أجريتها معه عبر الهاتف تحدث أيضا عن مشروع القانون الدائم للبورصة العراقية الذي يراجع حاليا من قبل الجهات القانونية قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب لغرض إقراره بصيغته النهائية. الأستاذ طه أحمد عبد السلام المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، على الرغم من الدورات التدريبية التي قمتم بتنظيمها، يعني نسمع بين فترة وأخرى أن سوق العراق للأوراق المالية يعني ما زالت تقليدية في ممارسة نشاطاتها وغير مواكبة للحداثة على غرار البورصات المماثلة في المنطقة.
في العام 2005 قرر مجلس المحافظين اللي يرأس السوق واللي يرسم السياسة العامة إلى أن يتحول من أسلوب التداول اليدوي اللي يعتمد على اللوحات البلاستيكية، اللي يعتمد على وجود وسطاء داخل المبنى، القيام بالتأشير مباشرة على هذه اللوحات ووجود الشهادات الورقية. قرر المجلس أن يتحول من أسلوب التداول اليدوي إلى أسلوب التداول الإلكتروني. تشكلت عدة لجان داخل المجلس وبوجود خبراء بعضهم من خارج العراق أيضا، وضعوا مواصفات النظام اللي يخدم سوق العراق للأوراق المالية. نقصد بالنظام نظام التداول الآلي الإلكتروني، وأيضا نظام إيداع وخزن شهادات الأسهم وتحويلها من شهادات ورقية يقوم المستثمر والسوق بإرسالها إلى الشركة لتصديقها وغيرها، تحويلها إلى أرصدة إلكترونية موجودة في مركز موجود داخل السوق. عملية شراء هذه الأنظمة بعد تحديد هذه المواصفات أخذت بعض الوقت، لكن في العام 2006 تم الاتفاق مع شركة OMX وهي شركة سويدية متخصصة بالبرامجيات ولديها إدارة لبورصات في أوروبا وفي الوطن العربي أيضا، وهي تدير وأنظمتها تعمل في أكثر من 30 بورصة. تم التعاقد معها على الحصول على نظام التداول الإلكتروني وأيضا نظام مركز الإيداع.
طيب أستاذ طه، متى يمكن للعراقيين البدء بتطبيق هذه الخطوة؟
الحقيقة أنه خلال قبل شهرين حقيقة تم نصب جميع الأجهزة داخل قاعة جديدة، قاعة إلكترونية بها محطات خاصة للوسطاء موجودة، الحاسبات هذه مرتبطة بشبكة مع سيرفرات خاصة من شركة أومك. النصب الداخلي في سوق العراق وبرمجة هذه الحاسبات ونصب السيستم الإلكتروني للتداول وللإيداع تم ونجح الحمد لله. الاختبارات الأساسية إلى نجحت من قبل الخبراء الموجودين هنا في سوق العراق. العملية التي تجري حاليا هي نصب وتوصيل الاتصال، وضع الاتصال بين السوق وكافة الوسطاء خارج المبنى. أنت تعلم حضرتك وجود 50 وسيط في سوق العراق، يتم التداول عن بعد من خلال مكاتب هؤلاء الوسطاء، يتم التداول بالإضافة إلى القاعة الموجودة. هناك خطة لتطوير العمل بأن لا يقوم الوسطاء بالقدوم إلى السوق وإنما التداول من خلال مكاتبهم.
أستاذ طه، هل يمكن للراغبين في التداول يعني إذا كانوا داخل العراق أو عراقيين خارج البلاد أو حتى مستثمرين عرب أو أجانب، هل يمكنهم التداول عبر شبكة الإنترنت؟
الحقيقة المستثمر، احنا منطقنا هذه الخاصية انه يتداول مباشرة، المستثمر الخاصية في الاتصال بالوثيق من خلال شبكات الاتصالات المختلفة، يتصل بالوثيق، الوثيق هو اللي مرتبط ويانا مع إدارة السوق، مع سوق الأوراق المالية، مرتبط إلكترونيا بتنفيذ الأوامر. خلال الشهرين القادمين سنقوم بعمليات مركز الإيداع، أي تحويل الأسهم الورقية إلى أرصدة إلكترونية. نحن نتوقع أنه نبلش بالتداول الإلكتروني مطلع شهر العاشر، شهر أكتوبر، أنه بداية شهر العاشر راح يكون هناك إن شاء الله عمليات تداول إلكترونية بالإضافة إلى التداول اليدوي، لأن إحنا راح نمشي بخطوات أنه نقبل أول 5 شركات ينجح التطبيق عليها، ينجح على الممارسة، المستثمرين والوسطاء يتعودون على هذا الأسلوب الجديد، بعدها ندمج جميع الشركات بهذا الأسلوب، وراح نبلش إن شاء الله بداية شهر العاشر.
طيب، هل من جديد حول قرار السماح لغير العراقيين من العرب والأجانب بالتداول في البورصة العراقية؟
صدرت موافقة هيئة الأوراق المالية بتحديد موعد هو 1/8/2007 كبداية للاستثمار لغير العراقيين، اعتبارا من 1/8 سيسمح لغير العراقيين بالتداول في سوق العراق للأوراق المالية. الهيئة صدرت لنا قبل أشهر التعليمات هذه نفذت من قبل إدارة السوق ومن قبل الوسطاء، أيضا هناك تعهدات خاصة للبنك المركزي بالنسبة لمكافحة غسيل الأموال، هذه ستطبق خلال هذه الشهر جميع هذه التعليمات. بداية الشهر الثامن ستكون هناك عملية تداول لمستثمرين غير عراقيين في سوق العراق للأوراق المالية.
سؤال أخير أستاذ طه، فيما يتعلق بالقانون الدائم للبورصة العراقية، هل أقر؟
القانون انتهت اللجنة اللي رأسها السيد رئيس هيئة الأوراق المالية والضم في أبويتها أعضاء هيئة الأوراق المالية ورئيس مجلس المحافظين في سوق العراق والمدير التنفيذي لسوق العراق، انتهت هذه اللجنة من وضع مسودة القانون الدائم، والآن هو يراجع بلغة قانونية. حضرتك تعرف يعني اللجان هي تضع الأفكار، حاليا هناك مجموعة من المحامين يقومون بصياغة هذه الأفكار بمنطق وبلغة قانونية سليمة، وبعدها أتوقع أن يعرض على الجهات المعنية تسلسلا، وسيتم أخذ استفتاء عام من بعض المؤسسات وشرائح المجتمع للالتماس بآرائها قبل أخذ تسلسلها القانوني لمجلس الوزراء وللبرلمان وغيرها من الجهات التشريعية في البلد.
المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام، شكرا جزيلا. تتواصل في السليمانية الاستعدادات لإقامة المعرض الدولي الذي يتوقع أن تشارك فيه مئات الشركات العربية والأجنبية في أيلول المقبل. وفي المتابعة التالية يفيد مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى صالح كريم بأن اللجنة التنفيذية لمعرض السليمانية الدولي ما زالت تتلقى الطلبات من قبل العديد من الشركات العالمية لعرض منتجاتها في المعرض الذي سيقام برعاية الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان ومشاركة اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الغرف التجارية لإقليم كردستان.
تواصل غرفة تجارة السليمانية أعمالها ونشاطاتها المستمرة بالتنسيق مع جمعيات الأعمال والمؤسسات والدوائر المختصة لاستكمال المراحل المتعلقة بأكبر حدث اقتصادي عالمي، وهو إقامة معرض السليمانية الدولي المزمع إقامته في 5/8 من شهر أيلول المقبل، حيث تجري الآن الاستعدادات الأخرى المكملة للمعرض وتهيئة مستلزماته لتقبل المئات من الشركات والمصانع والمؤسسات العالمية الصناعية والتجارية والاستثمارية. وأعلن مصدر مسؤول في اللجنة التنفيذية لمعرض السليمانية الدولي بأنه بالنظر للأهمية الخاصة التي يكتسبها إقامة معرض السليمانية الدولي، يجري العمل على قدم الوثائق لإظهار هذا الحدث الاقتصادي بالمظهر الدولي اللائق به. ومن جانب آخر أشار للشركات المساهمة في هذا المعرض قائلا: لقد تقدمت للمشاركة في المعرض المئات من الشركات العالمية من إيطاليا وأمريكا والنمسا وتركيا وإيران، ولا تزال الطلبات متواصلة للمشاركة، حيث تقدم الشركات العربية وآسيوية ومنها مصر وسوريا والأردن وبعض الدول الخليجية وكوريا. والحجوزات مستمرة لحد الآن، حيث وصلت بنسبة 85% إجمالية مساحة المعرض. وتجدر الإشارة أن هذا المعرض يقام برعاية الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ومشاركة اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الغرف التجارية لإقليم كردستان ومجموعة حلبتة وشركة كردستان المستقبل ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
يواصل خبراء ومحللون اقتصاديون من عدة دول في العالم، ولا سيما تلك التي كانت شركاتها في السابق ترتبط بعقود ضخمة لتطوير القطاع النفطي العراقي مثل روسيا، يواصلون اهتمامهم بمشروع قانون النفط والغاز الجديد في العراق نظرا لأهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع. التفاصيل في سياق المقابلتين التاليتين اللتين أجراهما مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو.
اعتبر سيرجي إيساكوف رئيس مجلس الإدارة للشركة الروسية للهندسة، اعتبر في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن تبني قانون النفط الجديد هو خطوة هامة بالنسبة للعراق والشركات الأجنبية التي تريد أن تعمل في القطاع النفطي العراقي. تبني هذا القانون الذي ينتظر عما قريب هو تطور إيجابي يتيح للعراقيين فرصة سانحة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها القطاع النفطي العراقي، كما يعطي القانون الجديد مزيدا من الصلاحيات للسلطات المحلية، مما يسهل التعاملات بينها وبين الشركات الأجنبية التي تعمل في قطاع التنقيب عن النفط واستخراج النفط وإعادة إعمار المنشآت النفطية. وأعتقد أن هذا القانون هو قانون إيجابي وتقدمي يرمي إلى تعزيز التعاون بين العراق والشركات الأجنبية، تلك منها التي توفر الأمن لموظفيها العاملين في العراق. حسب ما قال رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية للهندسة سيرجي إيساكوف. أما المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبانينا فقد رأت أن القانون الجديد سيخدم مصالح الدول الغربية أكثر من مصالح روسيا.
الرأي السائد في الأوساط الدبلوماسية في روسيا هو أن هذا القانون طبعا حيكون لصالح شركات غربية أكثر شيء، وروسيا قلق بسبب هذا القانون، ولكن أمال بعودة الروس إلى العراق ما زالت موجودة، والآن السفير الروسي فلاديمير تشامف حيستمر في مفاوضاته مع مسؤولين عراقيين بهذا الشأن.
كان هذا هو رأي المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبانينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.